يستدل السيد الشهيد الصدر على أن ما ندركه من صورة هو مطابق للواقع، والكلام على الصور الحسية، احنا كلامنا لا زال على الصور الحسية، من نتحدث عن الماهيات العقلية والطباع وغيرها من الكلام، وإنما على الصور الحسية. الاستدلال على ذلك، نفرض أن هناك ورقة وكانت هذه الورقة على شكل نراه، هذا الشكل هو على شكل دائرة، لكن في الواقع نشك أن هذه الصورة التي نراها، أن هذه الورقة التي نراها على شكل دائرة، هل هي مربعة أو لا؟ لعلها في الواقع مربعة ونحن نراها دائرة. الاستدلال على ذلك يعني نقدر نخليه على خطوات. الحالة الأولى، الخطوة الأولى، هي أنه إذا لم يكن أو إذا لم تكن هذه الدائرة في الواقع، إذا لم تكن هذه الورقة في الواقع مستديرة وإنما كانت مربعة لكنني أراها مستديرة، إذا لم تكن يعني أكو اختلاف بين ما أراه وبين الواقع، فإن ذلك يعني أحد أمرين، إما أن أنا يعني أنظر عند مواجهتي لهذه الورقة فدائرة النظر يعني مصب النظر مالتي هو أوسع منين؟ أوسع من الورقة، لأن الورقة على شكل مربع، لكن دائرة نظرتي يعني دائرة نظري ومصب نظري صاير أوسع من الشكل الحقيقي للورقة، فصاير على شكل دائرة. يعني هذا إذا نريد نوضح الفكرة، أنك ترسم دائرة كبيرة وترسم في داخلها مربع، المربع يمثل الشكل الحقيقي الواقعي للورقة، لكن دائرة النظر مالتي صاير مستدير يعني أوسع منين؟ أوسع من هذا المربع. فالواقع هو المربع اللي هو شكل الورقة، لكن مصب النظر مالتي صاير أوسع من صاير أوسع. أوسع يعني إيش صاير؟ صاير أنا أرى أشياء هي في الحقيقة غير مواجهة لي، فصرت أرى أشياء هي غير مواجهة لي. يعني أنا هم رأيت الشكل الحقيقي للورقة وهو المربع، وأضافت إليه أشياء هي في الحقيقة غير موجودة، بحيث كونت شكل شنو؟ شكل دائرة. فإذن إما أن أرى أشياء هي غير مواجهة إلي، فإذن دائرة مصب النظر مالتي أوسع من الشكل الحقيقي للدائرة للورقة عفوا، فإن الورقة مربعة لكنني أراها دائرة، يعني أوسع من هذا المربع إلى أن يتكون في نظري شكل شنو؟ شكل دائرة. أو بالعكس، أنني عندما أنظر إلى الشكل الحقيقي للورقة وهو المربع، أنا لا أرى كل هذا المربع وإنما أرى قطعة من عنده، جزء من عنده، وهذا الجزء على شكل دائرة. فإذا يعني جزء من هذا الشكل الحقيقي للورقة لا أراه، رغم أنني مواجه إليه، رغم أنني مواجه إليه فإني لا أراه. وإذا أرسم شكل يوضح الصورة، يعني يوضح المثال، أنني أرسم مربع كبير، هذا المربع الكبير يمثل الشكل الواقعي المن للورقة، وأرسم بداخله دائرة، هاي الدائرة تمثل المصب النظر مالتي، يعني مقدار النظر مالتي. إيش قد مقدار النظر مالتي؟ هو جزء فقط منين؟ من الشكل الحقيقي للورقة. فأنا ما أرى كل الشكل الحقيقي للورقة وهو المربع، وإنما أرى جزءاً من هذا الشكل الحقيقي، وجزء آخر من يعني جزء آخر من الورقة الذي هو مواجه لي أنا ما جاي أشوفه. إذن أنا أمام خيارين، إما أن لا أرى جزء مما نواجهه وهو المربع، أكو جزء من عنده ما أشوفه وإنما أشوف فقط جزء بداخله بمقدار الدائرة، أو وإما أن نرى شيئا لا نواجهه وإنما نضيف احنا نضيف على المربع اشياء من يمنه ونكمل هذا المربع بحيث يصير في ذهننا شنو؟ دائرة. إذن إذا كانت أنا رؤيتي بنتيجة، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، أنا إذا كانت رؤيتي موضوعية فلا بد أن أرى ما أواجهه فقط، لا أضيف عليه أشياء ما أواجهها وأضيفها وأجعلها محل رؤيتي، ولا أنتقص من هذا الشيء اللي أشوفه بحيث أنقص من عنده أجزاء رغم أنها مواجهة لي أنا ما أشوفه، لا، وإنما إذا كانت رؤيتي موضوعية فلا بد أن أرى الشيء كما هو. يعني إذا كانت رؤيتي موضوعية فلا بد أن يكون شكل الورقة مستدير. أما إذا كانت رؤيتي غير موضوعية فإذا أنا ربما أراها، يعني أرى شكل الورقة، أراها بأنها مستدير والواقع أنها مو مستديرة، لعلها مربعة، لعلها مستطيلة، لعلها أشكال أخرى. فإذا بالنتيجة هذه الخطوة الثانية تقول بأننا سوف نشكل قضية شرطية. هذه القضية الشرطية تقول بأنه إذا كانت عيني ضمن الشروط إذن لا بد أن ترى ما تواجهه فقط، يعني نفس الشكل الواقع. أما إذا كانت رؤيتي مو موضوعية مو ضمن الشروط يعني بيها خلل، يعني إذن يعني راح تصير الرؤية يعني ربما أضيف من يمي وربما أنتقص، يعني معناته أنه الشكل اللي أراه مو هو نفسه الواقع. فإذن بالنتيجة أدي قضية شرطية. هذه القضية الشرطية في الحقيقة إنما تمثل القيد الموجود في العلم الإجمالي القبلي، وهذه نعتبرها الخطوة الثالثة. العلم الإجمالي القبلي الذي يقول بأننا هذه الورقة لها شكل. هذا الشكل شنو؟ هذا الشكل إما أن يكون شكل مربع أو مستدير أو مستطيل أو غيره من الأشكال الكثيرة للورقة، لكنني أشك في واقع هذا، ماذا في واقع هذه الورقة. وإذن يقول أن هذه الورقة لها شكل معين بالنتيجة. هذا الشكل المعين، واحد من هذه الأشكال المعينة هو الذي تمثل على شكل صورة موجودة عندي اللي هي المستدير، يعني الدائرة، اللي يقول أن الشكل المستدير هو الذي يمكن أن يكون هو الواقع. فالعلم الإجمالي القبلي مقيد إذن بقيد. ما هو القيد؟ يقول هذا القيد إذا لم تكن الرؤية موضوعية فأي شكل من الأشكال ممكن أن يكون، وإذا كانت الرؤية موضوعية فإذن لا بد أن يكون الشكل المستدير هو الموجود، هو الواقع، يعني هذا الشكل الذي تمثل في ذهني هو الواقع. إذن بالنتيجة يوجد قيد، هذا القيد يعني راح يصير عندي العلم عبارة عن فيه يعني كلي مقيد، وهذا الكلي المقيد يقول بأن الشكل الذي يعني تتمثل فيه الورقة واقعين هو الشكل الذي تتحقق فيه شروط الرؤية الموضوعية. فإذا كانت الرؤية موضوعية فإذن لا بد أن يكون هذا الشكل هو الرؤية الموضوعية. ماذا أعطتك؟ أعطتك أنه مستدير، فلا بد أن يكون مستدير. وإذا ما كان موضوعي، إذا كانت الرؤية ما موضوعية يعني معناته شنو؟ معناته أنك ترى أشياء لا تواجهها وتراها، يعني تضيف من يمك، أو أن أشياء تواجهها لكن مع ذلك لا تراها. فإذن إما أن تنتقص من الأشياء فلا ترى أشياء مواجهة لك، أو تضيف من يمك أشياء هي ما موجودة في الواقع لكنك تضيفها للواقع. فإذن لدينا علم يعني مقيد، هو عبارة عن كلي مقيد، يعني علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي كلي مقيد بقضية شرطية أنه متى ما تحققت الشروط الموضوعية عند تحققها فإن الشكل الحقيقي هو ما حصل لدينا في الإدراك الحسي، يعني أنه مستدير. ومتى ما كانت هذه الشروط غير موضوعية، إذن ممكن أي شكل من الأشكال يتحقق. ماكو مقيد ب، ما نقدر نقيده بشكل من الأشكال. ربما ما دام الرؤية ما موضوعية، وممكن أنت تضيف من يمك، فإضافة الشيء على الخارج، أن ترى أشياء هي ما موجودة في الواقع غير مواجهة لك وتراها، إذ ربما ترى هذه الورقة على شكل مستطيل، أو تراها على شكل مربع، أو تراها على شكل مثلث، أو غيرها من الأشكال اللي ممكن أن تراها، لأن ماكو ضابطة. أما إذا كانت هناك ضابطة وأن الرؤية موضوعية، فإذن لابد أن تراها كما هي. فأنت حصلت عندك الرؤية أنه مستديرة، بل لازم يصير نفسه مستديرة. بالنتيجة إحنا إذن راح شي يصير عندنا، هذا كله إحنا نتكلم الآن علم إجمالي أول. إذن بالنتيجة إذا قوينا أن موضوعية الرؤية، أن رؤيتنا هي رؤية موضوعية، شما نقويها؟ راح تقوى أن الشكل الواقعي، أن الشكل الواقعي للورقة هو أنها مستديرة. إذن كل ما ثبتنا أن هذه القضية قضية موضوعية متحقق، يعني فيها شروط الموضوعية للرؤية، إذن يعني فلا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون الاستدارة تمثل هي الشكل الحقيقي لمن؟ للورقة. أما كيف يمكن أن نثبت موضوعية الرؤية؟ يمكن إثبات موضوعية الرؤية من خلال علم إجمالي ثاني. هذا العلم الإجمالي الثاني يلاحظ، يعني بعدي يلاحظ حالات اقتران الرؤية، أن الرؤية الموضوعية يعني عندما ينظر الإنسان إلى الأشياء فإنه يرى ما يواجهه، وأن الصورة تحصل عندما يواجه شيء، ويفتقد الصورة عندما لا يواجه هذا الشيء، من خلال تكرار الاقتران بين ما يواجهه الإنسان وبين ما لا يواجهه الإنسان. فراح يصير عنده قيمة كبيرة بأن الإنسان إذا واجه شيئا فإنه يراه بتمامه، فتتحقق لديه شروط، يعني شرط الموضوعية، وهي أن الموضوعية تتحقق عندما يواجه الإنسان شيئا أمامه، مع يعني تحقق الشروط الأخرى أكيد. فهذا العلم الإجمالي الثاني سوف يكون حاكما على العلم الإجمالي الأول، بمعنى أنه سوف يؤدي إلى إضعاف قيمة، يعني مو يعني إلغاء مصداقية الأشكال الأخرى من العلم الإجمالي القبلي، وبالنتيجة راح يقوي مصداقية أن الشكل هو المستدير، هو شكل الورقة، يقويها من خلال ماذا؟ من خلال العلم الإجمالي الثاني، يعني حكومته على الأطراف الأخرى وإلغاء تلك الأطراف لمصداقيتها للعلم الإجمالي اللي هو عبارة عن كل مقيد. وهذا بالتطبيق يصير واضح جدا. قال: الاعتقاد بالتشابه بين المحسوس والواقع. إننا نعتقد عادة بوجود تشابه بدرجة ما بين الصورة المحسوسة التي ندركها والواقع الموضوعي لها، الذي أثبتناه في التطبيقات السابقة. وهذا الاعتقاد استقرائي مستدل، وليس علما أوليا مباشرا، لأننا في إدراكنا الحسي لا نواجه الواقع الموضوعي مباشرة، وإنما نواجه الصورة المحسوسة. فإذا رأينا مثلا قطعة من الخشب على شكل مربع، فنحن نواجه في الحقيقة صورة محسوسة موجودة في جهازنا الحسي تتصف بالتربيع، ولهذه الصورة واقع موضوعي هو الذي سبب إثارة تلك الصورة. هسه احنا الآن ثبتنا أنه واقع موضوعي، لكن هذا الواقع الموضوعي، يعني رغم إثبات الثنائية بين الصورة المحسوسة والواقع الموضوعي، لكنه من قال بأن الصورة المحسوسة هي مطابقة للواقع الموضوعي؟ نتجه إلى الاعتقاد بأن صفة التربيع التي نلاحظها هي الصورة المحسوسة، في الصورة المحسوسة هي الواقع. زين، ولا شك في أن الإنسان الاعتيادي يذهب إلى الاعتقاد بدرجة كبيرة بالتطابق والتشابه بين الصورة والواقع، لكن هذه الدرجة تبدأ بالضعف. لماذا؟
عندما يأخذ كل ما أخذ بعين الاعتبار ما يكشفه العلم من جوانب الذاتية أن هناك مؤثرات على الإدراك الحسي، ولكن يبدو أن هناك درجة من التشابه بين الصورة الحسية المحسوسة والواقع الموضوعي لا يمكن التنازل عن تلك. ولهذا قلنا أنه ما ذهب سيشهد للعينية 100% وإنما ذهب إلى درجة، لأنه هاي المؤثرات تبقى. قال ففيما نراه من أجسام بشكل دائري مثلا، لا نحتمل عادة أن الشكل الهندسي الواقعي لتلك الأجسام هو التربيع بدلا من الاستدارة، رغم أننا لا نملك أي مبرر قبلي، ربما صحيح مبرر قبلي قانون عقلي لا نملك أنه يثبت أن عدم هذا الاختلاف، ربما يصير هذا الاختلاف على أن كل واقع موضوع لا بد أن يثير صورة محسوسة مطابقة لها نفس الخصائص الهندسية التي يتمتع بها الواقع، إذ لا يوجد أي تناقض منطقي في افتراضي أن المربع يعني بالنتيجة. إحنا ما راح نستدل عقليا وإنما راح نستدل استقرائيا، فالاعتقاد باحتفاظ الصورة المحسوسة بالخصائص الهندسية للواقع الموضوعي المثير لها هو إنما اعتقاد استقرائي. وهذا يعني أن القضية القائلة أن ما نراه مستديرا ليس مربعا في الواقع الخارجي هو بل هو مستدير، إنما هو قضية استقرائية مستدلة. ويمكننا أن نأخذ هذه القضية كمثال زين للاستدلال. إن افتراض أن الواقع الموضوعي للصورة المحسوسة المستديرة، يقول هي هذه الواقع الموضوعي للصورة إحنا نحسها مستديرة، الواقع الموضوعي لها مربع، إذن هذا مربع هو خبر إنه يعني أحد أمرين، يعني إذا صار اختلاف بين الواقع وبين الصورة فهو أحد أمرين، إما أن لا نرى جزءا مما لا نواجهه، يعني الخطأ احتمال الخطأ واحد من اثنين، لو نرى جزءا مما لا نواجهه يعني جاي نزود احنا من يمنه، لا نرى جزءا مما نواجهه لا يعني جاي نقص، هاي الحالة الأولى، وإما نرى شيئا لا نواجهه فجاي نضيف من يمنه، لأننا حينما نرى ورقة مستديرة ونفترض أنها مربعة في الواقع، فإن كان هذا المربع هو المربع الذي يمكن أن يرسم في داخل دائرة داخل الدائرة التي نراها، يعني إحنا نرى الدائرة، فهذا يتضمن أن الامتداد الذي تمثله الصورة المحسوسة لنا أكبر من واقع الورقة، يعني إحنا نرى امتداد أكثر على شكل دائرة مع أنه الصورة الواقعية هي المربع، الصورة الواقعية هي المربع لكنه الامتداد صار أوسع منها، دائرة النظر صارت شنو أوسع، وإن كان هذا المربع أكبر من المربعات التي يمكن أن ترسم داخل الدائرة التي نراها، كما إذا كانت الورقة بحجم المربع الذي يمكن أن ترسم تلك الدائرة داخله، فدائرة الرؤية صارت صغيرة والمربع هو أكبر، الواقع يعني أكبر، فهذا يتضمن أن جزءاً من امتداد المربع لا نرى. قالوا نستنتج من ذلك أن عيني إذا كانت ضمن شروط العامل للرؤية ترى كل ما يواجهها، إذا كانت الرؤية موضوعية فلا بد أن أرى ما يواجهني فقط، لا أضيف ولا أنقص، ولا ترى شيئا لا يواجهه، فسوف يكون الشكل المرئي لي هو نفس الشكل الواقعي، لأن اختلاف الشكلين يعني أن عيني لا ترى أشياء ما تواجهها أو تنقص، ترى ما لا تواجهه أو تضيف. قال فهذه القضية شرطية نعلم بصدقها سواء كان الشرط فيها ثابتا أم لا. ويمكننا أن نعبر عن ذلك بتعبير آخر، أن رؤيتي إن كانت موضوعية فإن الشكل الذي يبدو لي هو الشكل المستدير، قال في عيني هو شكله الواقعي، على أن نقصد بالرؤية الموضوعية يعني الرؤية ضمن الشروط تحقق الشروط، يعني كل ما تواجهه يعني أن عيني ترى ضمن الشروط العامة للرؤية كل ما تواجهه، ولا ترى شيئا ما لا تواجهه أكيد، يعني لا تضيف وترى كل، يعني لا تنقص ولا تضيف، وهذه القضية الشرطية يمكن أن تعتبر قيدا في العلم في المعلوم بالعلم الإجمالي القبلي، أي أننا حينما نعلم علما إجماليا قبليا بوجود شكل هندسي أي بكلي غير محدد للشكل الهندسي، فهذا علم يعني علم بكلي مقيد، نعلم في نفس الوقت أن هذا العلم شوف كلي يعني كل أي شكل ممكن أن يجيني مقيد بمن؟ مقيد بأن هذا الشكل لابد أن يكون هو نفسه الذي متحقق، يعني تتحقق فيه الرؤية الموضوعية، بأنه الشكل الذي نراه إذا كانت رؤيتنا موضوعية، هذا القيد. وعندما نرى الورقة مستديرة نلاحظ أن الشرط في تلك القضية الشرطية التي تقيد بها المعلوم، وهي أن تكون رؤيتنا موضوعية إذا كان ثابتا، إذا كان ثابتا فالمستدير هو المصداق الوحيد الذي تعلق به العلم الإجمالي القبلي. إذ على افتراض أن تكون رؤيتنا موضوعية لا يصدق على المربع أنه شكل، لو كان يعني لأنه لا ينسجم مع الرؤية الموضوعية. فالشكل الذي نراه إذا كانت رؤيتنا موضوعية حصر مصداقه بالمستدير، إذا كان الشرط ثابتا حقا اللي هو يعني الرؤية موضوعية، فسوف يكون أي شكل هندسي من المحتوى إذا مو موضوعية أي شكل ممكن أن يأتي، يعني ممكن أن يكون مصداقا للعلم القبلي. لماذا؟ لأننا لا نعلم ما هو الشكل الذي سنراه لو كانت رؤيتنا موضوعية، لو كانت رؤية لا نعلم ما هو الشكل الذي كنا سنراه لو كانت رؤيتنا موضوعية، وإنما نعلم بالشكل الذي نراه فيها. ولكن قد افترضنا أن رؤيتنا غير موضوعية، لو كانت رؤيتنا موضوعية نعم راح نرى الدائرة، أما إذا رؤيتنا مو موضوعية فماكو ضابطة، يعني بعد أي شكل ممكن أن يجي. قالوا هكذا نستخلص أن المعلوم بالعلم الإجمالي القبلي كلي مقيد بقيد بقضية شرطية، وهذا الكلي المقيد ينحصر مصداقه بالمستدير إذ كان الشرط في تلك القضية ثابتا، وأما إذا كان الشرط غير صحيح في الواقع فسوف يحتمل أن يكون أي شكل هندسي مصداقا له. ويترتب على ذلك أن أي قيمة احتمالية تثبت الشرط، يعني الموضوعية تثبت الموضوعية في تلك القضية الشرطية تصبح مثبتة لمن؟ لأنها دائرة يعني للتطابق بين الواقع والصورة. زين، وأي قيمة ونافية مصداقية للأشكال الأخرى، وهذه القيمة كيف نثبتها؟ لا بد أن نثبتها بعلم إجمالي بعدي تطبيقا للطريقة العامة أن رؤيتنا موضوعية، لأننا نلاحظ اقتران هذا العلم الإجمالي البعدي، وهو أن لدينا اقترانات كثيرة بين من في عدد كبير من الحالات بين الصورة وبين من وبين اللي شيء اللي أواجهه، فعندما أواجه شيء فأراه وعندما لا أواجهه لا أراه. هذا شيء يدلل على أن طبعا في البداية ربما أقول أحتمل أنني أرى أشياء ما أواجهها، لكن كثرة التكرارات راح تؤدي إلى أنه فعلا الصورة الأشياء اللي أواجهها هي تحصل في ذهني. فبتطبيق الطريقة العامة للدليل الاستقرائي نثبت بقيمة احتمالية كبيرة أن الرؤية موضوعية، وبالتالي أن المستدير هو المصداق الوحيد للكل المقيد. وبذلك نطبق يا قاعدة الحكومة أو الضرب، نطبق قاعدة الحكومة، وهذه القيمة ما دام عندنا كلي مقيد يعني توفر شرط الحكومة. قال وهذه القيمة تثبت كون الشيء الذي أراه مستديرا يعني مستديرا حقا تكون في نفس الوقت حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية لذلك المستمد، القيمة الاحتمالية النافية لذلك المستمد من العلم الإجمالي القبلي، تطبيقا لبديهية الحكومة حيث تتوفر في هذه الحالة الفرضية الثانية من الفرضيتين اللتين تفيان ببديهية الحكومة اللي هو كون كلي مقيد. وهذا القيد يعني يؤدي إلى نفي ماذا؟ نفي مصداقية الأطراف الأخرى، لأن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول كلي مقيد بقيد، وهذا الكلي هناك جامع بين أشكال متعددة يحتمل أن يكون أي واحد منهم مصداقا له. فإذا وجدت قيمة احتمالية تؤدي إلى ماذا؟ إلى تنمية احتمال مصداقية أحدهما وتخفض قيمة الباقي، سوف تكون حاكم على البقية على القيم الاحتمالية التي يحدث العلم الإجمالي تطبيقاً لمن؟ لتلك البديهية. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معرفتنا بالواقع الموضوعي للعالم هي معرفة استقرائية. يرى السيد الشهيد في هذه النقطة أن معرفتنا بالواقع الموضوعي هي معرفة استقرائية،
وليست معرفة بديهية كما يعني يتصورها كثير من الحكماء، خصوصا المناطق الأرسطيين وحكماءنا المسلمين مثلا، حتى حكماءنا المسلمين، فإن حكماءنا مثلا يقولون بأن الحد الفاصل بين الفيلسوف والسفسطائي هو الإيمان بالواقعية، وأن هذه الواقعية هي أمر بديهي لا يمكن أن يعني إنكاره. أساسا لا يمكن أن يبدأ التفكير الفلسفي إلا بعد الإيمان بماذا؟ بالواقعية. فأصل الواقعية هو أصل يقيني وفطري ومورد تصديق جميع الأذهان، أي ذهن لابد أن ماذا؟ أن يؤمن به. وحتى السفسطائي الذي ينكر الواقع ينكره نظريا، إلا أنه يعترف به في داخل ذاته، في عمق ذاته، في تصرفه، في أفعاله، فإنه في أفعاله تجد أن هذا الإنسان السفسطائي في الحقيقة يؤمن، يتعامل مع الواقع، إذن لا يستطيع إنكار الواقع. إذن المسألة مسألة إيمان، مسألة الواقعية هي من المسائل البديهية التي لا تحتاج إلى استدلال، وإنما مجرد أن ينتبه الإنسان إليها فيعرف بها، يعني هي من المعارف الأولية، كما أن مبدأ استحالة اجتماع النقيضين أو استحالة اجتماع الضدين من المسائل البديهية، من القضايا البديهية الأولية، كذلك هذا المبدأ يعتبر من المبادئ الأولية. أي مبدأ يعني أصل الإيمان بالواقعية، وهذا موجود يعني مطروح في عند كثير من العلماء الحكماء. السيد الشهيد الصدر يقول لا، يقول أن أساسا معرفتنا بالواقع الموضوعي، هذا الواقع الخارجي يعني كواقع خارجي، هذه المعرفة إنما هي معرفة استدلالية، نحن استدللنا عليها، وذلك لأننا عن طريق المعرفة الحسية، ومعرفتنا بالقضايا الحسية، ولو بعض هذه القضايا تكون صادقة فإنها تؤدي إلى حصول تراكم يعني القيم، تؤدي تتراكم القيم لإثبات أصل الواقع. هسه إحنا أصل الواقعية ثابتة بغض النظر عن أنه هل اللون مثلا موجود وثابت لو ما ثابت، هل إن مثلا الوجود الكذائي موجود أو غير موجود، بغض النظر عن هذه الوجودات التفصيلية، نحن لا نتكلم عن هذه الوجودات التفصيلية، وإنما نتكلم عن أصل الواقعية. وأصل الواقعية فإن جميع العمليات الاستدلالية التي يمارسها الإنسان في إثبات المحسوسات فإنها تدل تعطي قيمة لهذا المبدأ اللي هو أصل الواقعية. نحن ذكرنا فيما سبق بأننا عندما نشاهد الأشياء في الخارج ونشك بأنها ذاتية أو موضوعية، ثم بعد ذلك لطريقة من الطرق اللي ذكرناها فنثبت أنها موضوعية، هذا في كل يعني الحالات التي يمارسها، حالات الاستدلال التي يمارسها الإنسان، استدلال بشكل ملتفت إلى وما ملتفت إلى، بالنتيجة راح تؤدي إلى إعطاء قيمة كبيرة علما لأصل الواقعية. فإذا أصل الواقعية ما أمر مسلم، وهذا هو الذي يفسر في الحقيقة لماذا أن لأن مثلا هناك من فصل أن قال بأنه المعرفة الحسية بشكل إجمالي، اللي نقلنا كلام السيد الشهيد عنه يعني عن صاحب الميزان اللي حسب نقل السيد الشهيد أنه المعرفة الحسية بشكل عام فإنها مسلمة وبديهية، لكنه كل واحد من هذه المعارف الحسية به نقاش. فإذا أيضا الواقع، أصل الواقعية بشكل عام مسلم، أمر مسلم، لكننا لو نضع يدنا على موجود من هذه الموجودات المعينة ممكن نناقش هل هو موجود لما موجود، لكن أصل الواقعية لا إشكال في ذلك، في هذا في الاستدلال عليها. فإذا هذه الطريقة الآن هو اللي يعني يستدل بها زي شيء. طبعا هذه استدلال على الواقع بغض النظر عن أن هذا الواقع هو عين ما أدركه أو غير ما أدركه، أصل الواقعية شيء، وإن معرفتي اللي المعرفة الحاصلة عندي هي مطابقة للواقع لو مو مطابقة للواقع، بمعنى هاي المطابقة بمعنى أنها عين الواقع، عين الواقع شيء يعني اللي نسميها عينية، وأن أنني أثبت وجود واقع، بس هذا الواقع هو نفسه اللي جاي أحس به، لو أكو اختلاف نوع اختلاف هذا شيء آخر، إحنا ما جاي نتكلم هنا، جاي نتكلم بأنني من خلال المعرفة الحسية جاي أثبت موضوعية الإحساس، أن هذا الإحساس له فد أثر واقعي خارجي جاي يأثر في ذهني، لو ما له أثر بل له فد وجود واقعي جاي يأثر، وليس من صنعي بل هو الذي أوجد هذه الصورة. أما هل أن هذه الصورة تطابق الواقع، هذا في خطوة أخرى راح يبدي السيد الشيلي يثبتها. قال: وفي ضوء ما تقدم نعرف أن اعتقادنا بوجود الواقع الموضوعي للعالم يعبر أو عن معرفة استقرائية، لأن كلمة الواقع الموضوعي للعالم تعني أن لدينا قضايا محسوسة واقع لها واقع موضوعي مستقل عن إدراكنا وتصورنا، وقد عرفنا قبل لحظات في الموضوع السابق أن التصديق بالواقع الموضوعي للقضية المحسوسة، أي قضية محسوسة ما معين، مستدل استقرائيا، هذا مستدل استقرائي، وهذا يعني أن التصديق بالواقع الموضوعي للعالم معرفة استقرائية، وهذه المعرفة هي عبارة عن تجميع لقيم التصديقات المتعددة بالواقع الموضوعي للقضايا المحسوسة، إذ يكفي في وجود الواقع الموضوعي للعالم أن تكون بعض القضايا المحسوسة على الأقل واقع موضوعي. ومن أجل ذلك كان التصديق بواقع موضوعي للعالم أكبر درجة من التصديق بموضوعية أي قضية محسوسة، لأنها تتراكم يعني القيم، كل قضية يعني محسوسة نثبت واقعيتها تطي هذه القضية، يعني أصل الواقعية تطيها قيمة. قال: لأن الاستقراءات التي تدعم موضوعية القضايا المحسوسة كلها تثبت موضوعية العالم، وفي هذا الضوء يمكننا أن نرد على المثالية التي تنكر وجود أي مبرر للاعتقاد بالواقع، فلا يوجد أي مبرر، لا نقول بأنه يوجد لأننا استدللنا بذلك، يوجد لدينا دليل واضح، فقد عرفنا أن الاعتقاد بذلك يستمد مبرره من الدليل الاستقرائي، كما نرد أيضا على بعض المناقشين للمثالية الذين ادعوا أن القضية القائلة بوجود واقع موضوعي للعالم هي قضية أولية بديهية يصدق بها الإنسان تصديقا مباشرا، وهذا ما ذكرناه يعني مثلا في أصول الفلسفة بشكل واضح ذاكر سيد العلامة هذا الموضوع.
قال: وردنا على هؤلاء أن هذه القضية لا تعني إلا أن بعض القضايا المحسوسة على الأقل صادقة، يعني كلامهم مرجعه إلى هذه المسألة، أن بعض القضايا المحسوسة هي على الأقل صادقة، فقيمتها مستمدة من جمع قيم هذه القضايا المحسوسة على، وهذا هو الذي يفسر لنا أنها أكثر وضوحاً، يعني أن الموضوعية أصل الواقعية بالجملة أكثر من وضوحاً منين؟ من أي قضية محسوسة بمفردها. الاعتقاد الاستقرائي بشروط الإحساس، يعني أن هذا الإحساس له شروط، وهذه الشروط أيضا نعتقد بأن الحس لا يمكن أن ينال الخارج إلا ضمن شروط، من جملة هذه الشروط المواجهة، أن يكون هناك مواجهة للمحسوس للمدرك، أن يكون هناك لا يوجد هناك حائل فاصل بيني وبين الشيء المرئي لو كنت أراه مثلا بعيني أو حتى بالسمع، لم يكن هناك حاجب يحجب السمع مثلا. قال: وتوفر حد أدنى من النور بالنسبة للرؤية، مثلا لابد أن يكون هناك حد أدنى للرؤية حتى يتحقق الإدراك البصري، بينما السمع ما يحتاج مسألة النور، وهكذا بالنسبة أنه الجسم يجب أن لا يكون شفاف مثلا إلى درجة كبيرة، وإلا إذا كان الجسم شفاف ما يمكن رؤيته، وهكذا. إذن هناك شروط ينبغي توفرها عند وجودها تتحقق الرؤية والإدراك،
وعند فقدانها يفتقد الإنسان الإدراك. وهذه أيضا الشروط أثبتناها عن طريق الاستقراء أيضا يعني عن طريق الاستقراء لا غير. إذن هذه المسألة يعني ليست هذا الفصل أصلا ليس يعني صعبا إنما فقط نقرأ. إذن قال الاعتقاد الاستقرائي بشروط الإحساس، أن اعتقادنا الاستقرائي بالواقع الموضوعي للقضية المحسوسة يعني الاعتقاد على العموم بأن كلما حصلنا على صورة محسوسة وتوافرت قرائن معينة على موضوعيتها فهناك واقع موضوعي من ورائها، أكو واقع خلاف هذا وراء هذا الإدراك الحسي، وإلى جانب ذلك يوجد لدينا اعتقاد آخر بأن كلما واجهنا واقعا موضوعيا حصلنا على صورة محسوسة له ضمن ماذا؟ ضمن شروط معينة، وهذا الاعتقاد أيضا استقرائي، يعني اعتقاد أن هذا الواقع الإدراك لا يتحقق إلا ضمن شروط هم أيضا ماذا؟ هم أيضا استقرائي. فحينما يقترن الواقع الموضوعي في تجربتنا ضمن شروط خاصة من المواجهة بطريقة معينة هذا شرط، عدم وجود حائل هذا شرط، وتوفر حد أدنى من النور بالنسبة إلى الإدراك البصري هم أيضا هذا شرط، وغير ذلك بصورة محسوسة ويضطرد هذا الاقتران، نستنتج منه بمناهج الدليل الاستقرائي أن هذا الاقتران ليس صدفة، إن الإدراك لا يتحقق إلا بتحقق هذه الشروط. ويفتقد الإدراك، إحنا نفتقد الإدراك عند افتقاد هذه الشروط، إذن هذا معنى أن الإدراك أن هذه شروط يعني شروط موضوعية وواقعية لتحقق الإدراك، أن هذا الاقتران ليس صدفة، بل يعني الاقتران بين من؟ بين الشروط وبين من؟ وبين تحقق الرؤية، بل هو نتيجة لعلاقة السببية بين الواقع الموضوعي ضمن تلك الشروط الخاصة والصورة المحسوسة. فإذا اتفق أن لم نحصل في حالة على صورة محسوسة لشيئين، إذن إحنا فاقدين شرط من الشرائط. أمكننا أن نستدل بذلك على عدم وجود ذلك الشيء على أساس أن تلك السببية مستنتجة استقرائيا، لأننا استنتجنا أنه مع تحقق هذه الشروط راح يتحقق المعلول، فإن عدم وجود المسبب دائما يدل على عدم وجود سببه. فأنت حينما تؤكد أنك جالس في مكتبتك بمفردك ولا يوجد معك أحد من أصدقائك، تقرر بذلك قضية مستدلة استقرائيا بالطريقة التي أوضحناها، يعني نفس الطريقة اللي إنه إما أن يكون ذاتي أو مو ذاتي وهكذا، يعني عوامل الثبات أكثر من عوامل التغير وهكذا، يعني نفس الطريقة السابقة. قال وكما أن سببية الواقع الموضوعي في ظل شروط معينة لإيجاد الصورة المحسوسة قضية استقرائية في ظل قضية استقرائية، كذلك الدور الإيجابي الذي تلعبه شروط تلك الشروط هم أيضا إحنا ثبتناها عن طريق الاستقراء، وبالتالي عدم إمكان الحصول على صورة محسوسة عند فقدها، فإن كل ذلك مما تصل إليه بالاستدلال الاستقرائي فإننا حينما نلاحظ في تجربتنا أن إدراكنا الحسي البصري لشيء يتلاشى ويتوقف في اللحظة التي تبرز فيه إدراكنا الحسي صورة أو صورة محسوسة لشيء آخر، يبدو في إدراكنا أنه أقرب إلينا من الشيء الذي كنا نراه قبل لحظة، نستنتج من ذلك بمناهج الاستدلال الاستقرائي أن كلما حصلنا على أساس بصري بشيء يبدو أكثر قربا إلينا نفقد إحساسا بالشيء السابق، يعني يصير أكو حائل وسط بين من بين الشيء وبين إنسان، أنا أرى مثلا شيء من بعيد، فإذا صار حائل بيني وبينه طبعا ما راح أشوف ذاك الشيء، فإذن أفهم أن هذا الحائل يمنع الرؤية إلا إذا كان هذا الحائل جسم شفاف. قال سابق ضمن شروط معينة من قبيل أن هذا الجسم الحائل لا يكون شفافا، أما إذا كان شفافا فأنا شنو
أستطيع رؤية الجسم المقابل إلي. قالوا هكذا نعرف أن اعتقادنا بأننا سوف لا نرى فالشخص الذي نواجهه إذا وضعنا خلفه إذا وضعنا وضعها كف الشخص إلا إذا وضعها خلفه إذا خلى إيده وراء ما نشوفها. اعتقاد استقرائي مستنتج من اقتران انقطاع الرؤية بوجود الحائل في عدد كبير من الحالات. وكما نعتقد على أساس استقرائي بالدور الإيجابي لتلك الشروط المعينة التي اقترنت بإدراكنا الحسي، كذلك نعتقد على أساس استقرائي أن فقدانها هم أيضا يؤدي إلى فقدان الرؤية بالموقف السلبي لغيرها، بمعنى أن الاستقراء أن بعض الاستقراء يثبت لنا أن أشياء أخرى لا تأثير لها في عملية الإدراك الحسي. فمثلا نحن نعتقد بأن حادثتين من قبيل لمس إنسان لجسم إنسان لا تحول دون رؤيتنا له بعد ذلك عند توفر الشروط اللازمة للرؤية. وهذا اعتقاد استقرائي أيضا مستنتج عن طريق حصول هذه الرؤية في حالات كثيرة ووقعت فيها تلك الحادثة ولم تحل دون رؤيتنا. الاعتقاد بالتشابه بين المحسوس والواقع، وهذه مسألة هواي مهمة لأنها تعطي العينية إثبات العينية. أنا أقول يعني أعبر عنها إثبات العينية. هنا السيد الشهيد يعني وجد أن هناك مشكلة كبيرة عند الفلاسفة بشكل عام، عند الفلاسفة انطلقوا فيها لإثبات العينية. العينية ماذا؟ يعني شنو عينية؟ عينية أن ما في الذهن هو عين ما في الخارج. كيف أثبتوا أن ما في الذهن عين ما في الخارج؟ قالوا بأننا عندما ننظر عن طريق الإحساس فإننا نأخذ الشيء الخارجي، يعني صورة الشيء الخارجي، ثم نجرده عن آثاره الخارجية. فلهذا ماهية الشيء هي بعينها حاصلة لدينا مأخوذة عن طريق الحس، طبعا بالأمور اللي هي محسوسة، ثم بعد ذلك يمكن إجراء تجريدها، إجراء عمليات عليها أخرى تجريدها وغيرها، فتتحول من ما هي مشخصة، يعني من تتحدث عن حالة مشخصة إلى ما هي كلية مثلا. ثم يعني تنبثق المفاهيم العامة عند الإنسان وفق هذه الطرق من خلال التحليل ومن خلال التركيب وغيرها من المفاهيم، عمليات الذهن المعقدة مو مشكلة، يعني بعد ذلك تحصل هذه الأشياء. فإذا الإشكال اللي طبعا، وهناك إشكالات مهمة جدا أنه واجهت الفلسفة بشكل عام، أنني كيف يمكن لي أن أقول أن ما في ذهني هو عين الخارج؟ لا إشكال أنه عين الخارج. كيف أثبت العينية؟ وعند ذلك طبعا إذا أثبتت العينية بعد شكو حكم يمكن أن أصب على ذهني هو يمكن أن يعني يكون على الخارج، على ذهني يعني على مثلا الإنسان، فأقول أن الإنسان له مواصفات وخصائص معينة، إذن أنا حكمي في الحقيقة أصب على ماذا؟ على صورة الإنسان في ذهني، لكنه لأن الأحكام مصبوبة على الماهية، إذن والماهية ممكن أن تتجسد بالخارج على شكل أفراد، فإذن الأحكام أيضا يمكن أن تنال الخارج. عموما مسألة أن الذهن والخارج، هل إنما في الذهن يحصل عين ما في الخارج، هذه مسألة جدا مهمة. فهنا السيد الشهيد طرح مسألة الاعتقاد بالتشابه بين المحسوس وبين الواقع، يعني كأنه السيد الشهيد أيضا يقدم حلا لمثل هذه المشكلة، ولكن هذا الحل مو قائم على أساس يعني من دون دليل، من دون يعني مجرد أنه ادعاء من دون دليل، وإنما أقام عليه أدلة. نعم هناك فرق كبير، أن السيد الشهيد يعني في كلامه ادعى مسألة التشابه، ما ادعى مسألة ماذا؟ مسألة العينية وإنما مسألة التشابه. وهناك آراء كثيرة في أنه وإن كانوا يتكلمون طبعا عن الكليات، عن الطباع والكليات، لكنه بعد أن الكلي هو مصدره منين؟ مصدره من الحس الخارجي، الحس هو سبب هذه الكليات. طبعا يا كليات المرتبطة بماذا؟ بالخارج. النظريات هي مثلا نظرية الشبح التي تقول بالتشابه،
بين الصورة والخارج. النظرية الثانية مثل نظرية الإضافة، كل النظريات اللي تتحدث عن ماذا؟ عن العلم، كيف يمكن أو قل ما هي العلاقة بين العلم بين التصورات وبين الواقع؟ هل هي علاقة عينية؟ أو هي علاقة الشبح، يعني هاي نظرية الأشباح؟ أو لا، هي نظرية الإضافة، فالعلم لا يحصل شيء عند الإنسان وإنما هناك إضافة، علاقة الإضافة تحصل بين الإنسان وبين ماذا؟ بين الخارج. فالعلم بهذه الصورة يكون من مقولة الإضافة. إذن هناك نظريات تتحدث عن كيفية إدراك الإنسان للخارج، كيف يمكن أن يدرك الإنسان الخارج. طبعا الفلاسفة المتأخرين قالوا لأن لا يمكن أن نؤمن بنظرية الأشباح. نظرية الأشباح يعني أن ما موجود في الذهن هو شبح الخارج، وإنما لا بد أن نؤمن بالعينية. العينية يعني أن ما في ذهني هو عين الخارج تماما. هنا السيد الشهيد يقول بأنه الاعتقاد بالتشابه بين المحسوس، التشابه بين المحسوس وبين الواقع، وأننا نستطيع أن نستدل على هذا التشابه. هذا التشابه موضوعي، مو يعني تشابه ذاتي يعني ندركه بشكل ذاتي، وإنما هذا التشابه نستطيع أن نستدل عليه. طبعا هذا التشابه قائم على أساس، قلنا أنه قائم على أساس دليل، وهو تشابه مو عينية، مو عينية نهائية بحيث ما موجود في الذهن عين ما في الخارج، وإنما يوجد نوع اختلاف، يعني يوجد اختلاف. هسه السيد شهيد يقصد بهذا الاختلاف هو شنو؟ اختلاف الصورة في الذهن لأن آثارها تختلف عن آثار الخارج، هل يقصد هذا؟ إذا هذا الكلام هو هذا الحكماء، كل الحكماء قالوا به، أو يقصد بأنه العينية ما حاصلة، يعني وإنما هو قائل بالتشابه كما قال الحكماء السابقون اللي مثل الشيخ يعني مثلا العلامة الحلي في شرح للتجريد، بأنه يقول بأنه شبح العلم هو عبارة عن الصورة هي شبح الخارج، يعني حال التشابه بين الذهن وبين الخارج. فإذن العينية بتمامها ما حاصلة. عموما الآن هنا السيد شهيد يستدل على حالة التشابه بحساب الاحتمالات، يعني بالنتيجة إحنا الآن نتكلم في المرحلة الثانية بعد أن أثبتنا أن المدركات الحسية لها واقع موضوعي. الآن ما جاي نقول فقط لها واقع موضوعي، وأن هذا الواقع الموضوعي مشابه للصورة. شوف أكو مرحلة ثانية. إذن كنا سابقا عندما نتحدث عن الإحساس وأن الحس يمكن أن ينال الخارج، كنا نتحدث أنه هل أن للحس واقع موضوعي لو ما إلى واقع موضوعي، هل أن هذا الواقع الموضوع مطابق أو غير مطابق للصورة، هذا ما كنا نتكلم عنه. الآن نتكلم عن أنه هذا الحس له واقع موضوعي، وهذا الواقع الموضوعي مطابق ومشابه، مشابه لمن؟ للصورة الحاصلة عندي. يضرب هنا السيد شهيد مثالا يقول، هذا في حالة الاستدلال كيف نستدل، قال بأنه مثلا لو نظر الإنسان إلى خشبة على شكل مربع، فإنه هذه الصورة سوف تتصف أيضا بالتربيع، يعني تتصف بالتربيع، مو يعني معناته أن الصورة في الذهن تكون تأخذ شكلا تربيعيا تكون مربع. الصورة في الذهن تكون على هيئة ولها حجم، وهذا الحجم يكون مربع، لا، هذا هو طبعا إذا كانت الصورة طبعا مادية، يعني راد يكون علم نجي يعني نكتشفها، لكنها تحمل خصائص المربع، هذه الصورة تحمل خصائص المربع. فإذا كانت لدينا هذه الصورة التي تحمل خصائص المربع وهي تطابق، هل تطابق الواقع أو ما تطابق الواقع؟ هل هي كاشفة عن الواقع ولها خصائص، يعني الواقع له خصائص هذه الصورة واللي أدركها اللي هي المربع؟ هل إن الخارج فعلاً هو أكو واقع موضوعي؟ بلي أكو واقع موضوعي، لكن هل هذا الواقع الموضوعي عبارة عن مربع وله أحكام المربع كما تحكيه هذه الصورة الموجودة عندي؟ لو كان إنسان عادي فإنه يحكم بشكل بدرجة كبيرة جداً، لكن الإنسان اللي لاحظ أن هناك جوانب ذاتية للإدراك من قبيل أن الحس يعني يخضع لمؤثرات كثيرة، الحاسة أيضا تخضع يعني لمؤثرات كثيرة، الإنسان يعني ممكن أنه يأثر على
ما يدركه يصنع من إلى يعني إلى تأثيرات بالنتيجة إلى تأثيرات على الصورة الحاصلة عنده. فلعله في الواقع الخشبة على شكل مستدير، إلا أنني بسبب هذه التأثيرات رأيت الخشبة على شكل مربع مثلا. فمن يضمن أن 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 في الواقع يختلف ماذا؟ يختلف عما أراه. فهذا بالنتيجة كيف يمكن الاستدلال على ذلك؟ فمع أنه لا مانع من أن تكون فعلا يعني ماكو عندي احتمال عقلي يمنع أو قانون أو قاعدة عقلية تمنع أن لا تكون الخشبة في الواقع مستديرة وأنا أراها ماذا؟ مربعة. ماكو حكم عقلي يمنع ذلك. إذن كيف يمكن أن أستدل على أن ما نراه مستديرا ليس مربع، أو على أن ما نراه مربعا ليس مستديرا؟ كيف يمكن أن أستدل على ذلك وتكون هذه قضية ماذا؟ قضية استقرائية.